إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بنفتح كتاب العقيدة في صفحة 158، والمصنف ذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله كثيرة، لكن المصنف هنا ذكر بعض الصفات مش كل الصفات. من الصفات اللي ثابتة لله تعالى البغض، إن هو يبغض الله سبحانه وتعالى، من صفاته إن هو يبغض. وذكرت هذه الصفة في الحديث المشهور، حديث جبريل، إن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادى في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع على القبور في الأرض. ذكرنا الحديث قبل كده وشرحناه. الجزء الشق الثاني من الحديث هو المقصود أو المعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول، فإذا أبغض عبدا شاهد الحديث أنه يبغض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. حديث صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء. فالشاهد في الحديث أنه الله يبغض، الله يبغض أشياء، يحب أشياء. الله لا يحب الفساد ولا يحب المعاصي ولا يحب يعني العبد اللي هو السيء الخلق، ولا يحب يعني يبغض أشياء الله يبغضها. فالبغض ده من صفات الله، يحب ويكره ويبغض. أهل البدع والأهواء نفوا هذه الصفة لأن عقولهم لا تتحمل أو لا ما تحملتش المعنى إزاي ربنا يبغض. نفس القصة ونفس الشبهة اللي عندهم سحبوها على صفات الله. كيف يبغض الله؟ الله سبحانه اللي بيبغض ويكره ده البشر، أنت بتكره وتحب، لكن الله يكره ويحب ويبغض. فنفوا الصفة بناء على إيه؟ بناء هم أرادوا أنهم ينزلوا الله فوقعوا في التعطيل ونفوا صفات الله. وكما قلت أعظم مصيبة يرتكبها العبد أن ينفي صفات الله، لأن أنت كإنسانة لو نفيت صفاتك هتحزني حزن شديد وممكن تقطعيني مدى الحياة تكلمنيش. نفي الصفة في نقص، فلما أنفي الصفات على الله سبحانه وتعالى يبقى أثبت ليه النقص مش الكمال كما أرادوا، لكن دخلوا عقولهم أمام الشرع وجعلوا العقل مقدم على الشرع، فلا بد أن يقع الضلال ولا بد أن يقع الفساد. طبعا الإنسان قدم عقله على شرع الله هيقع في الضلال، والله لو فيه لو كان حتى قارئ الكتب كلها وعالم. الناس اللي نفت الصفات دي منهم كانوا علماء، مش هقول لك ان هم ناس عوام يعني، بس حتى خلي بالك منها، اللي نفوا الصفات الله مش عوام، مش واحد من العام كده ان هو شخص عام كان، لا لا لا، كانت ناس اهل علم المفروض ودارسين وعارفين وعندهم درايه وقارئين كتب ولهم مصنفات، مش ناس سهله. طب ليه مع كل العلم ده ضلوا؟ ضلوا لانه يقدم عقله على شرع الله. اول ما يقدم العقل على الشرع اعرفي عبدون بين قوسين ضلال، فده سبب ضلال ان هم ما استوعبوا وما استطاعوا ان يجمعوا بين الله له صفات، وفي نفس الوقت هذه الصفات لا تشابه صفات المخلوق باي وجه من الوجوه، ما يقدروش يجمعوها دي. فلما عجزوا عن الجمع بين الله كل صفات مسماها كمسمى صفات المخلوق في المسمى فقط والكيفية مختلفة، ما قدروش يجمعوا بالدي، قالك لا طالما الاسم يبقى المسمى زيه. والقصة اللي احنا قلناها مرر، الله يبغض يبغض أهل الجهمية فرقا فرق الضالة، ما استطاعوا هذا الجمع ونفوا صفة البغض عن الله ولم يقروها طبعا، وده ضلال مبين لأنه ثابت البغض بالحديث. طبعا الإنسان يعني حريم بين هو يفهم ويعقل ايه الاشياء اللي ربنا بغضها وايه الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بتوجب سخط الله وبغض الله يبعد عنها. العاقل يعني اخرج من الصفه بايه؟ صفه الله الذي الله يبغض، يبقى انا اكون حريصه حرصا شديدا الا يقع مني فعل او قول يبغض الله علي. الكذاب مبغوض من الله، والنمام مبغوض من الله، والمغتاب مبغوض من الله، والعقل امها وابوها مبغوضه من الله، والسيئة الخلق مع الزوج اللي عمالة تهين في الزوج وتبهدل في الزوج مبغوضة من الله، وملائكة تلعنها إذا امتنعت عن الفراش. كل هؤلاء الأشخاص مبغضين من الله، كل هذه أصحاب هذه الخلق أو هذه الصفات مبغضون من الله. فيبقى أنا أكون حرية بي كمسلمة إن أنا محطش نفسي تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الصفة العظيمة جدا، هذا الشيء العظيم جدا أنا أبغض الله لي. تخيل بقى لما ينادي الله، لما جاء في حديث جبريل ينادي يا جبريل إني أبغض هذا فلان فأبغضه، شديدة جدا جدا. مين يتحمل ده؟ إنه ينادي عارف السماء إن الله يبغض فلان ويقول لجبريل أبغضه، يعني اكرهه، أنا بكرهه وأنت كمان تبغضه. وبعدين جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه، الملائكة كلها تكرهه الله. فسبحان الله يوضع على البغضاء في الأرض، تلاقي بني آدم ماشي كده الناس مش طايقاه، ده بيكرهه وده بيكرهه وده بيكرهه. حتى لو هتقولي لي طب ما في ناس ليها أفعال شنيعة جدا والناس بتحبها وتسقف لها، نفاق مش حب، هو في قلبه بيبغضه ولو لف كده بضهره هيشتمه. ما تغتريش باللي بيسقفوا الممثلين وللظلمة وللجبابرة لا اوعى تغتري بهؤلاء، ده نفاق كله. تقولي طب الممثل ده بيعمل افعال شنيعة وبيفسد الدين ويفسد البلاد والعباد والناس بتحبه وتقول لك بحب فلان وبحب علاه. قلوب المؤمنين تبغضه، مش قلوب العصاة ولا قلوب المنافقين. انتبه الحته دي، يمكن تقولي طب واحدة رقصة على صفحتها مش عارفة كام ألف، واحد بيمثل وعمال يشرب الخمرة في الافلام ويفعل الافعيل يعني مش عايز اتكلم بقى بيحصل في الفواحش اللي بتبقى على الشاشات، ومع هذا فلان ده على صفحته مش قد ايه وبيحبوه لما يجيله فيلم مش عارفه كام مليون. دي انا بتكلم على قلوب الصالحين، قلوب الصالحين تبغضه. لا يمكن قلب صالح يحب هذا الفاجر او العاصي، مستحيل، او الظالم. قلوب الصالحين تبغضه، مش اننا واحده سفيه يحب سفيه، ما هم سفهاء مع بعض، ما هم سفهاء بيحبوا بعض، ايه المشكله؟ خلاص. فعشان بس تفهم الحديث ما تجيش تقول لي طب ما في سفهاء وفي ظلمه وفي مجرمين وحواليهم ناس وعلى صفحتهم مش عارفه قد ايه، والكفره من الممثلين والممثلات ولاعيب الكره ما هم كفار اهو وربنا بيغضبهم، وتلاقي على صفحتهم مش عارفه كام مليون. انتبه للكلام، انا بتكلم قلوب الصالحين وليس قلوب الفساق ولا العصاة ولا المنافقين. الفاسق العاصي المنافق مش هيبغض هؤلاء لانه زيه، في منه، في شيء منه، هم متفقين في الاخلاق وفي الصفات. فعاصي مع عاصي وفاجر مع فاجر ومنافق مع منافق بيحبوا بعض. لكن نتكلم على قلوب الصالحين، من الحال ان قلب صالح يحب ابدا هذا الانسان اذا كان فيه صفات الله، فيه صفات يبغضها احذري منها وتتلبسيش بيها حتى لا يقع عليك ايه بغض الله او تبقي ممن يبغضه الله، نعوذ بالله من هذا. يعني شيء لا يتحمله عقل مسلم مؤمن ابدا، قلب يتحمل يعني مستحيل حد عاقل مؤمن سوي يتحمل انه يعلم ان الله ممكن يبغضه بفعل من افعالي او هذا البرزات. فطبعا نتجنب بغض الله ونشوف ايه الاشياء اللي ربنا بيبغضها ونبعد عنها، الصفات اللي ربنا بيبغضها ما نعملهاش، ايه الاشياء اللي انا ممكن اعملها في اقوالي او في افعالي تبغض الله فلا يعني اتيها تماما لعلم ان هذا الشيء يبغض. الصفة البغض دي كمان هتبقى سبحان الله مانع ليكي وزاجر على الوقوع في الاشياء اللي بغضها الله. لما تعرفي ان الله يبغض الجهميه لما يقول لك ربنا لا يبغض وينفي الصفه، طب ما انت ما تقولي ربنا ما بيبغضش، ده انت اديتني السكه منع من كل المعاصي. لكن النهارده لما تقولي الله يبغض وانا اعلم انها صفه ثابته لله وانه يبغض على الحقيقه بغض يليق بجلاله وكماله، مش هشبهه بغض المخلوق، لان بغض المخلوق ده انا ببغض فلانه ممكن يحملني على اتهامها بالغلط، اسبها، واحده بتكره واحده تسب فيها من غير وجه حق، تشتمها من غير وجه حق، تروح توقع بينها وبين زوجها من غير وجه حق، ده بغض المخلوق، بغض ناقص، بغض خارج عن البشر ناقص. لكن بغض الله لا، حاشاه ان يكون البغض سبب انه يظلم احد او يعني يهدم حق احد او يعني لا يجازي احد، ابدا، ليس كمثله شيء. كيفيه لا نعلمها، لكن اثبت الصفه، لما اثبت الصفه ده يكون لي السبب ان ايه؟ ان انا امتنع عن الاشياء اللي ربنا بيبغضها عشان ما اتحطش تحت ده. اشوف انا دلوقتي هتعامل مع امي بطريقه معينه، الله يبغض هذا لانه حملك وامرك مرارا في القران وفي السنه على بر الوالدين. كان ما جيش النهارده كبير تقف اشوح لامي وزعق لها ولا لا لا ستي مش عارفه حاجه، هو ايه الجيل القديم ده كان زمان بتاعك، واستهزاء واستهانه بالام. النهارده العقوق على اعلى مستوى، ومن العقوق البنات لامهاتها والولاد لابائهم ان هي تستهزأ بالام اللي بتقوليه ده كان زمان، ده انت قديمه قوي. الله الكلام ده يعملوه دلوقتي نكت وحاجات على الفيسبوك على كده بيهزروا هزار سخيف مرفوض. ما ينفعش اقول لامي انت قديمه ولا كلامك ده كان زمان ولا اصلي، لا اللي انت بتقولي ده انت الدنيا اتغيرت، انت قاعده كده مكانك بس مش عارفه حاجه، تتهميها بالجهل والسفه. اي عقوق اعلى من هذا. وربك يقول لا تكن لهم اف اف، دي بيقول لك مستوى العقوق. يعني انا دخلت في عقوق لما اقول اف كده، انا دخلت في عقوق كيف بقى اعلى بقى من الاف؟ تشويح بالايدين ورزع المباني والاصرار على في دماغي وتقول لك تم يمين تقول لها شمال. هذه الأمة، هذا الرجل، هذه المرأة، البنت مبغوضة من الله، الله يبغضها لأنها صفة مبغوضة لله. ربنا أمرنا بالبر، لأن بر أمك شيء عظيم جدا. وفي الآخر يضحكوا على الأمهات ويحتفلوا بيهم يوم عيد الأم ويقعوا في بدع. هي دي اللي قادرين عليه، إن يحتفلوا بيها يوم. تحتفل بيهم إيه؟ فين أنت من البر على مدار السنة كلها؟ من حفظ الجميل وحفظ التعب اللي تعبته والشقاء اللي شقته من اجلك والعناء اللي عانته عند غايه ما وصلت بني ادمه ليك لسانه وبتتكلمه وتعرف تري عليها. مين سبب وجودك اصلا؟ مين سبب وجودك؟ مين اللي صرف عليك؟ مين اللي رباك؟ مين اللي علمك الصح والغلط؟ ازاي تتجرع على امك باي حال من الاحوال؟ رفعت ايدك لها، دي عظيمه عظيمه والله الذي لا هو. هتعرفيها لما تروحي يوم القيامه. وحاجه اقولها لك وخديها مني بقى كده، يعني دي شيء واضح جلي، ما في حد عاق اهله ابوه وامه في الدنيا الا ان هو حقده في الدنيا واقفه. دايما البنات العاقين تلاقيها صوامه قومه وكويسه كده متدينه، ولا حالها واقف ولا تعالي انت عامله ايه مع امك؟ تقول لا بصراحه مش بره بيها. اقول لها خلاص عرفت السبب، ولا صلاه ولا نقاب ولا حجاب ولا حاجه نافعاها. ليه؟ لان عقوق الوالدين شيء عظيم يغضب الله ويسبب غضب الله عليك ويسبب بغض الله لك، فتبقى صوامه وقوامه ومصليه ومنتقبه وحالها واقف. الدنيا مخربانه معاها، متزوجه زوجها مش طايقها، ما تزوجتش كل ما يجي واحد يرفضها او ترفضه الدنيا واقفه. ليه؟ انك مرتكبه معصيه عظيمه جدا وانت فاكره بالنقاب ولا بالحجاب ولا بالمجالس انا كده خلاص بقيت في امان. لا لا، ما فهمتيش حاجه. لازم تفهمي كيف المعامله مع الله، دي صفه من صفات الله. الله يبغض هذه البنت او هذا الولد اللي عمال يزعق ويشوح لابوه او لامه او تتهميها بكذا، او تبقى الاب معوش فلوس ويضغط الولد وتضغط البنت عايزه ده عايزه ده لغايه ما تضطر ياخد رشوه او يسرق او يعمل عشان يلبي لها طلبات. طب ما انت خلي عندك دم، ما انت شايفاه ما فيش، وانت عارفه ان في ازمه والدنيا واقفه. انا تفضل يضغطوا على الاباء ويضغطوا على الامهات، لا اصل شفت كذا وصاحبتي جابت كذا والموبايل الجديد بقى له كذا في ايدي وانا مش عارفه ايه، وضغط ضغط ضغط على الاهل لغايه لما الاب يضطر يسرق او ما كانش او كان امين يعيش في نكد وهم. وحاجه من الاثنين، لا ايمانه ضعيف يضطر يرتشي او يسرق او ياخد مال حرام، او ايمانه قوي فمش هيستجيب لكن يبقى في هم وغم ونكد. دخلتي على قلبه النكد لانك حسستيه انه مقصر ومش قادر يعمل حاجه ومش قادر يلبي طلباتكم. اكتر شيء يحزن الاب والام ان اولادهم عايزين حاجه ومش قادرين، هتعرفيها لما تبقي ام بعد كده. اكتر شيء يحزن الاب ويدخل على قلب الاب الهم والغم والام انك تقولي لها حاجه مش هتعملها، بتحزن حزن شديد. لان الام الحقيقي يعني المخلوق الوحيد في الدنيا اللي ممكن يحبك اكتر من نفسك ابوك يا امك، بعد كده ما تدوريش. بس انا امي شديده بس قاسيه بتزعق، قاسيه شديده بتزعق ساعه الجد. انت عندها احسن من الدنيا كلها، هي طبعها شديد، هي طبعها قاسيه، هي طبعها عنيفه، لكن ساعه الجد هتلاقيها احن واحب واحده في الدنيا ممكن تحبك. اكتر واحده في الدنيا ممكن تحبك امك، واكتر واحده في الدنيا ممكن يحبك ابوك مهما عمل مهما عمل مهما عمل. فده ما ينفعش نهدر حق الاب وحق الام وندخل في عقوق وبعدين نقول ايه بقى تعالى يوم عيد الام نطبطب عليها نجيب لها هديه. ما تنفعك الهديه. فانا بتكلم في ايه؟ ما تحطيش نفسك تحت سخط الله وتحت بغض الله. الله يضغط ويسخط ويكره ما لاش ابدا، ان دي صفه من صفات الله. وليه حاجات معينه الله يبغضها ابعدي عنها وتجنبيها لان ما انتش قد بغض الله. ليه بقى؟ لو انت في الدنيا قلت لك فلانه او شخص مثلا ليه منصب او ليه قدره او ليه يعني سلطه معينه في الدوله والبني ادم ده بيكرهك او بيبغضك، هتبقي مرعوبه قد ايه؟ هبقى مرعوبه لانه بيبغضني يعني ممكن يعمل فيه اي حاجه، صح؟ ممكن ينتقم مني باي صوره من الانتقام. واحد بيبغضني وليه القدره والسلطه ولله المثل الاعلى. فالله انا لو عملت اشياء تبغض الله انا لا اامل ان تقع علي عقوبات ومصايب انا مش قدها، انا مش قدها. واعتقد واضح جلي مش محتاج لشرح ولا بيان احوال المسلمات والبنات والولاد دلوقتي في الجيل ده، واضح صح كده؟ واضح. الدنيا واقفه، جواز مفيش، غلاء اسعار، البيوت غاليه، يجي يخطبها وتقعد معاها فجاه كده تقوم دماغها مقلوبه ولا لا خلاص ما ينفعش لبعض. ها كل يوم اسمع حكايه خلاص على هتجوزها بعد شهر وفجاه يفسخ الخطوبه او تكون عقده وطلقها. الدنيا في الحال واقف، حال البنات والولاد صعب اظن واضح، لا اما عنس لا اما على الناحيه الثانيه تتخطب ها وبعدين يقلب، لا اما يتجوزها والكتر جدا بقى شهر اتنين ويطلقها. دي كتيره جدا دلوقتي. ايه السبب؟ ابحث عن السبب.
طبعا الذنوب المعاصي في الاجمال، بس من اعظم الاسباب العقوق. مفيش توفيق من الله للبنت ولا الولد، لان ابحاثي على الولد ده كان عاقل امه، ابحاثي على البنت اللي طلقت بعد شهر دي هتلاقي عاقل امها. يمكن تكون بره امها وبره ابوه ويحصل له هذا الايه، هذا المشكله. لكن يحصل لها مشاكل دي بسبب العقوق. فاحذري الاشياء، انا بتكلم على العقوق لان حاجه منتشره، لكن قيسي على كده كل معصيه بغضها الله ابعدي عنها حتى يعني لا تقع في هذا تحت هذه الصفه. السخط ايضا من صفات الله، ذكر المصنف هنا السخط، السخط من صفات الله سبحانه وتعالى. الله يسخط يسخط، الله تعالى سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الله يسخط، الله يسخط، يسخط نص القران. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. سخط الله يسخط، يسخط ويبغض ويكره صفات. يسخط يعني ان شيء يخلي يوجب سخط الله عليك، يعني غضب الله عليك اشياء معينه الانسان يفعلها، طبعا اعلاها الكفر وما دون الكفر من الذنوب والمعاصي سبب لسخط الله على العبد. وصفه الكرب ايضا، والكرب ايضا من صفات سبحانه وتعالى، وطبعا ادله الكرب موجوده في القران. لكن كره الله بعثهم، كره. والفرق بين الكرب والبغض في اللغه كما قال اهل اللغه، البغض ضد الحب، ومن بغض الشيء بغضا مقته وكرهه، يبقى البغض ضد الحب، كره الشيء ومقته، وبغض ومبغوض، والبغضاء شدة البغض، البغضاء شدة البغض. خلاص ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، البغضاء ايه؟ شدة البغض. وشدة البغض ايضا، والبغض ايضا هو نفور النفس عن الشيء. تقولي ببغض حد يعني ايه؟ نفر نفسي، مش قادر اقترب منه، مش قادر اقترب من الشيء ده، ببغضه، ببغضه يعني نفور النفس عنه. ده معناها في البغض. اما الكراهية خلاف الرضا والمحبة، هي اقل شوية، خلاف الرضا والمحبة اقل شوية. ليه؟ لان الفقهاء لما جم يصنفوا او يقسموا الكراهة كانوا كراهة التنزيه وكراهة التحريم. يعني في شيء كرهته لو فعلتيه تبقي آثمة حرام، وفي شيء لو فعلتيه ما تبقيش آثمة لكن ايه؟ يكره. زي مثلا يكره ان انت تنامي بعد الفجر، فيها كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث بعد صلاة الفجر يذكر الله ويمكث في صلاته حتى تطلع الشمس. ففيها كراهة انك انت لما تصلي الفجر تقولي تنامي، مكروه لكن مش حرام. اذا الكراهة منها الايه؟ في الناحية الفقهية منها الحاجة المكروهة اللي مش حرام لكن افضل ان انت تتركيها، ومنها الحرام. فلو نظرنا الى البغض والكراهة لغتنا هنلاقي ان البغض اشد من الكراهة. فالكراهة خلاف الرضا والمحبة، يقال كرهت الشيء اكرهه وكراهة، ده معناها ايه؟ الكراهة. وقيل ايضا نشوف تفسير الكراهة، يقول الكراهية نفور الطبع من الشيء ومثله الكره على الاصح. فيعني لما ننظر للمعنى نجد ان الكراهية والكراهة نوع من انواع البغض، بس البغضاء اشد. البغضاء نفور الطبع وكراهية الشيء، لكن الكراهة اخف شوية. لكن عايز اقول انه صفة لله، كراهة صفة لله سبحانه وتعالى بنص القرآن. الرضا، الرضا، السخط، السخط برضو من صفات الله سبحانه وتعالى، يسخط على شيء يعني يوجب غضبه. السخط اللي هو سخطت على كده يعني غضبت لهذا الشيء. عدم الرضا قريب المعنى، ما فيش حاجة في حق الله تماما، يعني ما فيش اسم يبقى بالظبط هو نفس المعنى ولا صفة هي نفس المعنى، بيبقى في تفاوت بسيط لكن لازم في فروق. ما فيش حاجة اسمها دي زي دي، انسيها دي، في أسماء الله وصفات الله يبقى تكرار لا معنى له، وحشاها أن تكون لها صفات أو أسماء مكررة لا معنى له أبدا، لكن في تقارب في المعنى. الرضا أيضا من صفات الله، كما يسخط ويغضب ويبغض ويكره أيضا إيه؟ يرضى. الله في حاجات ترضيه، في أفعال لما تعمليها الله يرضى عنك، بس الله يرضى عنك. منها الشكر، يقول سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضى لكم. يعني الشكر من اكتر حاجات اللي هي ربنا يحبها ويرضاها من العبد. الشكر لما يجي احنا تكلمنا في اسم الشكور، قلنا لما تكوني في نعمه او ربنا من عليك بشيء او اكرمك بشيء تشكري، تبقي حاسه بنعمه الله، شكر نعمه الله. الشكر ده من حاجات اللي بيرضاها الله سبحانه وتعالى. فالرضا صفه من صفات الله ثابته بالقران وبالسنه طبعا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول هذا ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. اذا الله يرضى، يرضى، يرضى لعبادي الإيمان، ويرضى لعبادي الطاعة، ويرضى منك الشكر، ويرضى منك العمل القليل، ويقبله اذا كان خالص راضي ويرضى منك كل جميل لان هو الجميل معايا. الله جميل يحب الجمال، فدايما خليك عندك حته جمال في كل شيء. الله يحب ان انت تشكري، تشكري على القليل وتشكري على الكثير، والقليل من الله لو انت تفقهي وتعلمي وفعلا نفس سويه راضيه هتشوفه كتير قوي صح، وهاتيها في الدنيا. لما تكون واحده بتحب واحد لسه في البدايه كده ايه متعلقه بيه، خلينا نقول الكلام اللي بيصحصح وطايره كده وهيمنالي، لو جاب لها ورده تدخل بالورده وتنط بالورده وتحط الورده في الفازه وتسقي الورده وتراعي الورده وهي ورده صح. وما تقولي ما جربتوش اهي اهي واحده قديمه اهي بتاعه خبره بتقول لك وبعد ما تنشف تحطها في الكتاب دي جابت من الاخر اهي دي خبره دي خدوا منها دي خبره امال ايه ده من زمان قالت لك وبعد ما تنشف تحطها في الكتاب صح كده اهي جابت لك المفيد يعني ايه ورده ايه الورده دي ما جابلهاش خاتم الماظ يعني ما جابلهاش عربيه ما جابلهاش امال ايه الطيران ده لكن هي من شده المحبه الورده دي حاجه كبيره جدا ولو حد بقى قطع لها الورده تقطعها كده برضه طب ليه الدور ده زوجك ماشي فهو زوجها اديها ورده حطها في الشفاه جوه الكشكول بتكتب فيه اسماء البنات ماشي ماشي حب حب مشروع حب مشروع انا عايز اقول ايه ده حب هي ورده بس هي شايفه حاجه كبيره قوي صح كده وعماله تجري وطايره بيها ولله المثل الاعلى لو انت بتحبي ربنا بصدق زي ما انت بتحبي كده زوجك ولا اللي بتحبيه ده نفس الصدق ده اي حاجه قليله هتشوفيها كبيره قوي وهتبقي طايره بيها ومش عارفه عاجزه يا رب عن الشكر. اذا نطلع بحاجه مهمه يبقى كثره النعم اللي عندنا مع قله الشكر تساوي قله محبه. معلش لازم نعترف معلش هي بقى كده ضمنتها بس لازم معلش نصحى تاني. خلي بالك احنا ضربنا مثل ان ما حد بيحب حد قوي فرحان باي قليل خلاص. طيب تعالي نجيب بقى على الله سبحانه وتعالى. لو انت بتحبي ربنا حبك لهذا الزوج او هذا الخطيب او هذا اللي انت بتحبيه اي حاجه قليله لله هتبقى عندك كبيره جدا زي ما الورده كده طايره بيها وهي الورده لا قيمه لها. ها حتى ما نشفت تحب شيء عليها ترميها حطها لي في الكتاب يبقى معناه ده ايه؟ حاسه بالمنه الشديده جدا من حاجه بسيطه ليه؟ لشده المحبه. يبقى لما كل ما زاد الحب كل ما ايه رايت العطاء كبير وان كان قليلا ان كان قليلا. طب تعالي مع الله بقى يبقى انا بحب ربنا حب كبير قوي اي حاجه يديها لي ان كانت قليله انا شايفاها كبيره قوي قوي واكبرها وافخمها واهتم بيها كده قد برضه مئات المرات. ده انا صاحيه بشوف الحمد لله ده انا ماشي على رجلي يا سلام. طب لا بشوف ولا بس مكسحه وعاميه ما بعملش حاجه خالص بس بقول لا اله الا الله تكفيني ان انا مش كافره مش همد دلوقتي اتحرق في الجحيم واخلط في النار. الحمد لله على نعمه لا اله الا الله الحمد لله الشكوره شكره. كل ما ازداد الشكر ده علامه صدق المحبه وزاد المحبه وكل ما كانت النعم كتير والشكر قليل اعلامي بالقصير قله محبه. لان انا لو بحب الله حب عالي قوي هشوف منه اللي جابهولي غالي قوي وكبير قوي وانا اصلا ما استحقوش وعملت ايه في حياتي يعني عشان يديني ده؟ يعني ايه اللي انا قدمته لله طيب عشان يدينا كل ما احنا فيه من نعم؟ ولا حاجه. فارى النعمه واستعظمها وكبرها وتكبر في عينيا. ليه؟ لاني راضي عن الله وراضي على قضاء الله. بس انا عندي ابتلاءات ومريضه وتعبانه ومش عارفه ايه واللي ماشي على كرسي واللي عامله ماشي. بس وانت بعد ما مشيتي على كرسي وما بتمشيش على رجليك النعم راحت؟ لا ما راحتش والله انت غرقانه نعم. ها طب لو انت عندك مش عارفه فشل كلوي ولا سرطان ولا بتاع مصيبه ومش شايفه الا السرطان وفشل كلوي النعم انتهت؟ لا والله ده انت غرقانه في النعم. لو انا بحب الله والحب صادق هرى ان الحاجه القليله جدا كبيره جدا والابتلاءات المصايب اللي عندي انا مش شايفاها مقابل ايه؟ النعم كتيره. فانا لا ارى نفسي مبتلى ولا ارى نفسي ان انا مبتلى ابدا مع شده الابتلاء مع شده الابتلاء. ده صدق محبه. يبقى الصادق في محبته كل ما احب الله ها لا يرى ابتلاء ومهما نزل عليه البلاء مش شايف حاجه لكن شايف النعم كويس قوي. هو ده الايه؟ الصادق. زي ما انت صادق كده مع اللي بتحبيه اللي جاب لك الورده ده كمان ملاك يعني مليان مصايب بس ما انت شايفاه. ها انت مش شايفه الايه؟ الفعل الجميل اللي عمله حاجه واحده بس. طب والمصايب اللي عنده مش شايفاه الحب عام هتقول لي مرايه الحب ايه؟ عاميه عمت العين على رؤيه الذنوب وعلى معاصيه وعلى مصايبه ها ومش شايفه غير الحاجه الجميله اللي هي البسيطه قوي فيه. طب مش اولى ان ده حبنا يكون لله؟ مش اولى يا مسلمين ان ده قلب يكون مع الله كده؟ ان انا لا ارى اي ابتلاء ولا ارى اي نقم وحبي لله يبقى عالي قوي واي نعمه ربنا يديها لي تبقى كبيره قوي، مش ده اولى؟ ها مش لو انا مسلمه صح وصدقه في حبي لله مش ده اولى؟ يبقى انا اقف عند نفسي بقى، عشان انا مش بس عايز ادي الصفات مجرد علم اكاديمي نحفظ الكلمتين. جميل، صفات الله بس لازم اسقط ده على حياتي وعلى واقع العملي واشوف انا فين من الصفات دي اللي انا بتعلمها وبتعلمها ليه، عشان اخد علم كده واكتب في الكتب وانجح؟ لا والله ابدا، لكن عشان اسقط ده على حياتي. فالله يرضى عن عباد ويسخط على عباد. يرضى عليك لما انت ترضي عنك، علامة بقى رضا الله عنك. يعني كيف اعلم ان الله سبحانه وتعالى راضي عني؟ اذا انا رضيت عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لو انا رضيت عن الله الله يرضى عني. ولذلك ميمون ابن مهران يقول، احد السلف الصالح يقول، من لم يرضى بالقضاء فليس له دواء، من لم يرضى بالقضاء فليس له دواء. اللي مش هيرضى بقضاء الله تلقات لنقم بمحن ملوش علاج ملوش دواء، مش هيتعالج، هيفضل مريض القلب. يعني ليه؟ لان انت لم ترضى بالقضاء معناه عندك اشكال مع الله، انت ساقط على الله سبحانه وتعالى، انت ساقط على الله فلم يرضى. وسبحان الله، واحد حفص بن حميد قال كنت عند عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك طبعا من أئمة السلف المشهورين بالعلم والفضل والزهد. عبد الله بن مبارك يعني معروف، يعني قصه. قال وقد ماتت امراته فسالته ما الرضا؟ شوف الناس الاذكياء داخل يزوره، وزوجة عبد الله بن مبارك ماتت فساله ايه هو الرضا؟ يعني انا عايز اعرف منك بقى في الحاله دي ايه هو الرضا؟ قال الرضا الا يتمنى خلاف حالي. الرضا الا يتمنى خلاف حالي، هنا تبقى راضي عن الله. مقياس وميزان اوزني بيه حالك. الرضا الا يتمنى خلاف حالي، انا في حاله معينه لا اتمنى عكسها، هو اللي انا فيه ده افضل شيء، ربنا قدر هذا. مع الاخذ بالاسباب لرفع البلاء، يعني باخد بالاسباب، مريضه بروح لدكتور، فقيره بس على الرزق، مش متزوجه بدور على عريس، ماليش دعوه دوري، بس في الاخر ما حصلش الزواج وما حصلش الشفاء وما حصلش الغنى، ها لم يحلو ساجي هذا، ولم ترزق الا المال ولا الزوج ولا الشفاء ولا حاجه خالص. ارضى واقول افضل شيء ربنا قدره ليا ما انا فيه، ده الراضي عن الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عنك لما انت ترضي عنه. عايز تعرفي ربنا راضي عنك؟ شوف انت راضي عنه ولا لا. مش كتير ساعات واحد بيسال تقولك انا بسعى وبذاكر ومحجبه وبصلي، هو ربنا راضي عني؟ عايزه تطمن او لا؟ اسالي نفسك انت راضي عنه؟ هتقولي لي انا خلاص اطمني هو راضي عنه. بس سهل، حسبه سهله. إذا أنت راضي عن الله، يعني إيه راضي عن الله؟ راضي بقى، راضي بقدر الله، وراضي بدين الله، وراضي بشرع الله، وراضي بابتلاء الله. مش الرضا عن الله أنا راضي بالله ربي بس، لا، أنا راضي بالله ربي رب، وراضي بالإسلام دينا، وراضي به وراضي عليه الاثنين. الله أرضى عن الله يعني إيه؟ يعني أرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، يعني أرضى الله عليه، راضي الله عنه وراضوا عنه. يعني إيه راضين عن الله؟ يعني راضينا بما قدره الله لنا، راضين ورضيت بالله رب، يعني رضيت بكل ما جاء من عند الله. فانا راضيه بكل ما جاء من عند الله وراضيه بكل ما قدر الله عليه، رضي الله عنه ورضوا عنه. فرضاك عن الله ان ترضي بما قدر الله عليك، خلاص. ورضاك بالله ان ترضي بشرع الله، ترضي بكل ما قدره في الشرع، مفيش نفور، مفيش اعتراض، مفيش لا انا راضي وقدر ده، خلاص هو ده الصح. هو الميراث كده ده احسن حاجه، هي طاعت الزوج ماشي، ما فيش ان انا معترض على اللي على شرع الله في حاجه. قدر لي اشياء معينه في شرعه، في ناس عندها حرج، طب هو ليه الاخت مش عارفه مش من امه ما تورثش، والام مش عارفه مين، طب ليه الزوجه تبقى طاعه لزوجها، طب ليه الولد مش عارفه ايه، طب ليه البر الفظيع للامهات، اعتراض، والاعتراض ده ينافي الرضا. لكن انا راضيه بالله يعني راضيه عن شرع الله، وطالما انا راضيه عن شرع الله وراضية بالله يعني رضيت عن الله عن كل أقدار ورضيت بشرعه، يبقى أنا لو وصلت المرحلة دي يبقى أنت رضيت عن الله، اعلم أن الله راضي عنك، خلاص. وكفى بها نعمة ومنة، وكفى بها هدف نسعى إلى تحقيقه، رضا الله عنا. في حد عنده حاجة من كده؟ في حد في الدنيا كلها يعني يتمنى أكثر من الله يرضى عنه؟ لا مفيش. فسبحان الله، دي صفة الرضا ثابتة لله سبحانه وتعالى. طبعا الجماعه المعطله واصحاب البدع استوحشوا من هذا كما قال المصنف، بس ما صح عن رسول الله. عايز يقول انه ان صح عن الله وعن الله ورسوله، انه عايز يقول انه مش بس دي الصفات، عايز صفات الله كثيره جدا، لكن هو ذكر بعض الصفات وبيقول لك وثائق ما صح عن الله ورسوله، يعني كل ما جاء في كتاب الله او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم نثبته صفات لله. وان نبتت عنها اسمع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين، ده كلام المصنف. بيقول ان نبتت عنها يعني تجافت وابتعدت، تجافت وابتعدت عنها اسماع الجاهلين، الجاهل اللي مش عارف صفات الله ومش قادر يثبت الصفات لله ينفر. يعني ايه راضي؟ يعني يبغض؟ يعني يسخط؟ ايه ده هو ربنا زينا؟ قال لك وين حصل كده من الجاهل انت تثبتي على الحق؟ فدي تزيش انك عندك كتاب وعندك سنه واستوحشت منها نفوس المعطلين. معطل مش عارف يثبت هذا لله، عايز ينفي الصفات، عايز ينفي الرضا وينفي السخط والغضب وينفي كل صفات الله ويخلينا نعبد عدم في الاخر. عدم، انا لو نفيت الصفات كلها اصبحت ان انا بعبد عدم وانا سبت النقص ده من كل وجه ضلال مبين. بعد كده انتقل المصنف لمساله برضو من الصفات اللي كانت في صفه صفات الله، الا وهي النفس. النفس مما نطق، يقول المصنف، مما نطق به القران وصح بها النقل عن من الصفات النفس. قال الله تعالى اخبار النبي عيسى انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. وقال سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمه. وقال موسى واصطنعتك لنفسي. طبعا اصطنعتك نفسي يعني اصطفيتك، اصطناع هنا الاصطفاء والاشتباع، وانه اصطنع موسى لنفسه انه جعله من اولي العزم من الرسل واعطاه الرساله وكلمه الله سبحانه وتعالى، كلم موسى تكليما وما لها موسى من المناقب يعني. فده نوع من الاصطفاء والاشتباع. وقال تعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسك الان في نفسك قلناها، ويحذرك الله نفسه. طيب صح، اسمع بقى معايا هنا، في نزاع بين اهل في السلف بمساله النفس. فريق من اهل العلم يقول النفس هي الذات، وفريق من اهل العلم يقول النفس صفه والذات صفه اخرى. الراجح عندي انا شخصيا النفس صفه والذات صفه اخرى. ليه؟ لانه الايات دلت على ان الله سبحانه وتعالى يقول تعلم في نفسي واعلم في نفسك، مش اقول ذاتي مش جايه. وما قال بهذا القول ابن خزيمة، وخزيمة متقدمين جدا وعلماء السلف متقدمين، ويعني توفي سنة 311، وابن مندة من علماء السلف طبعا وإمام من أئمة السنة توفي سنة 395 تقدم. قوام السنة أصبهاني أثبت أن النفس غير الذات وتوفي سنة 535. عبد الغني المقدسي اللي هو اللي عقدته دي أثبت أن النفس غير الذات وتوفي سنة 600. ابن قدامى المقدسي ابن غالب اثبت ان نفس غير الذات وتوفي 620. البغوي امام من ائمه اهل السنه معروف طبعا تفسير البغوي وعلم البغوي. محمد بن خفيف الشافعي وده متوفي برضه متقدم جدا 371. شاهد من سبعه من ائمه السلف، سبعه من ائمه السلف يثبتون ان النفس غير الذات. بعض ائمه السلف منهم تيميه مثلا قال لا النفس والذات حاجه واحده. قال لك النفس هي ذاته. كان عندي ادله ان في ذات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله. خلاص، فالذات غير النفس. الذات ذات لها صفات، ذات لها صفات، لكن النفس حاجه ثانيه. ونقول احنا في الدنيا انت كبشر ليكي ذات وليكي نفس ولا لا؟ ذاتك اللي هي ايه؟ جسمك. يعني انت كده ذاتك بصفاتك اللي هي ذات فلان، يعني انت كده ذات، لكن ليكي نفس، نفس اماره ونفس لوامه ونفس مطمئنه. فانت كبشر ليكي ذات وليكي نفس، صح؟ ليك ذات وليك نفس. جميل، انت كبشر ليك ذات وليك نفس، فما المانع ان يكون لله ذات ونفس؟ نفس تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل انفسنا اللي هي الاماره واللوامه والمعينه، لو شبه ذات نفس الله بنفس البشر. فايه الحرج في المساله؟ فده نزاع من اهل السلف المتقدمين جدا، كانوا يثبتون النفس صفه والذات صفه اخرى، منهم كما قلت السبع ائمه. ابن تيميه لا، يرى من ذات هي نفس، ما فيش اشكال وما فيش طالما في نزاع من السلف كل واحد معاه دليله، يعني ما فيش اشكال نهائي طالما الأدلة موجودة ما عنديش أي مشكلة. الله كمان اللي بيخليني أقول كده أو اللي جنحت لهذا القول من أقوال العلماء، يعني الحديث القدسي إن الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وأنا معه حين يذكرني. طبعا المعية هنا في معية عامة ومعية خاصة، نيجي بقى في صفات المعية بعدين. فالمعية العامة اللي هو علمه بجميع الناس، معية الله علمه بجميع الناس، مش معايا يعني معايا على الأرض ومعانا يعني قاعد معانا في المجلس ومعانا يعني معانا. اعوذ بالله، ده ضلال، ده ضلال، ده عقيده التحاب والحلول، ده ضلال. الله معنا بعلمه، علمه في كل مكان، مستوى العرش فوق سبع سماوات. فمعانا يعني ايه؟ يعني يعلم ما نحن فيه، يعلم جلستنا، يعلم كلامنا، يعلم حركاتنا، سكنتنا، يعني فعلمه في كل مكان وهو مستوى عرش فوق سبع السماوات. لما كل ما هو معنا يعني معانا فين؟ في جلساتنا وقعدتنا وفي الارض وبتاع. الكلام ده موجود في الكتب ودرس لبناتنا وولادنا في المدارس لغايه اللحظه اللي كانوا فيها. اه الولاد والبنات هاتي كتبهم كلها تلاقيها مكتوب الله في كل مكان. ده كلام القلوب؟ اه طبعا يعني ده مصيبه سودة. لكن الله فوق سبع سماوات مستوى على العرش، والمعيه معيه العنايه والرعايه والحفظ. ففي معيه اللي هي خاصه اللي هي معيه العنايه والرعايه والحفظ والتوفيق والسداد والارشاد والبيان وتنوير طريقك وتأييدك بنصر من عنده ومدد من عنده، دي اسمها ايه؟ معيه. الله يبقى معاك يعني ايه؟ يعني يسددك في كلامك، يسددك في اقوالك، يدفع عنك شرور الاشرار وظلم يعني الظالم، يكرمك، يوفقك، يسددك، تبقى في حيرة من أمرك يجعلك فرقان، اسمها معية الله سبحانه وتعالى. آه يبقى المعية دي معية إيه؟ دي معية خاصة. في المعية العملية لكل البشر، يعلم مصدرها أخفى ويعلم سرنا ونجوانا اللي هو علم الله. فالمعية الخاصة برضو يحرص العبد الزكي الفطن على إيه؟ أن يكون له معية خاصة مع الله اللي هي إيه؟ التأييد والعناية والرعاية والحفظ والسداد والرشاد والتوفيق والمدد من عند الله، يمدك مدد من عنده. ده نوع من الايه؟ من المعيه والتأييد. فخلي بالك ده اللي هي المعيه الخاصه. فالله سبحانه وتعالى يقول وانا مع حين يذكرني. حين يذكرني، خلي بالك بقى. يبقى المعيه هنا حين يذكرني يعني الله، انت تذكري الله هتحصلي على المعيه الخاصه في ذكرك لله. لو حضرت قلبك وحضر القلب انا اقول سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ يعني ببعد عن الله كل نقص. كلمه سبحانه يعني بعد. فبقول سبحان الله يعني ببعد عن ربنا كل نقص، من الولد والزوجة والصاحبة والظلم والنوم والضعف واللغوب والملل كل ده بنصرفه، كل صفة نقص. وانا اقول سبحانه دي استشعر بقى كل مرة حاجة من دي عشان اقل يحضر، عشان استفيد من الذكر. يقول سبحان الله يعني ببعد عن ربنا، ببعد عن ايه؟ كل نقص. فقول سبحان الله يعني الله منزه بعيد عنه كل نقص. ما ينفعش اقول لي ولد ولا صاحبة ولا هو ثلاثة ولا زوجة ولا، ما ينفعش. الله واحد أحد صمد. سبحان الله يعني منزه عن الظلم وعن وعن الضعف وعن اللهوب وعن الانتقام اللي هو في غير محله وعن الظلم كل ده. يقول سبحان الله استشعر قلبي وأنا معه حين يذكرني. لما تذكرني الله بقى بالشعور القلب ده وحضور القلب إن أنا بنزه الله وبعظم الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا الخالق البارئ المصور، يا له الملكوت، له الكبرياء، له العظمة. واستحضر هذا المعاني عند الذكر وعند التسبيح، وهذا حاجة تانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وحمده 100 مرة وغفر له ذنوب حين يصبح حين يمسي غفر له ذنوب كانت مثل دمد البحر. ليه تغفر لك الذنوب كلها لو قلت سبحان الله وبحمده بس 100 مرة؟ سبحان الله وبحمده أذكار الصباح أذكار المساء. تغفر لك ذنوبك لو كانت مثل دمد البحر. عارفة دمد البحر وإيه؟ زبد البحر اللي هو الرغاوي. عارفه لما الموجه تيجي ورا الموجه كده تعمل رغاوي كده كتير جدا، الزبد ده كل الذنوب تتغفر لو قلت سبحان الله وبحمد 100 مره الصبح. هتاخد منك قد ايه؟ 3 دقائق لا 5 دقائق على اقصى حاجه. اقصى حاجه لو انت يعني قعدت تركزي. ها واستحضر بقى يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ يا بحمد الله بحمد فيه اثبات الثناء لله واثبات الكمال لله. فبقول سبحان الله يا بنزه نعم المقص، وبحمد يعني اثبت الايه؟ الكمال. يبقى نفي واثبات، ببعد عن الله وانفي عن الله الحاجات الايه؟ النقص والحاجات الوحشه والحاجات اللي لا تليق بجلاله. ثم هو بحمد الحمد لله ايه؟ ما احنا قلناها قبل كده. سمع الله سبحانه وتعالى اثبات الكمال والمحبات والمحامد والاثني على بكل ما هو كامل. فيبقى ده ايه؟ مع الحب والتعظيم. يبقى بنفي النقص واثبت الكمال لله. يقول سبحان الله وبحمده في الحاله دي تبقى في معيه الله. ما تقعدي كده تقولي اذكار الصبح بهدوء نفس كده وطمأنينة قلب تستشعر المعاني دي. ها يبقى معاكي معايا خاصة، تبقي خارجة من بيتك كده في حفظ الله، مش حد يأذيكي، مش حد يضرك، ما فيش فزع، ما فيش خوف زائد. القلوب المضطربة، الناس اللي عندها الخوف الزيادة واللي عندها حالة من الرعب واللي عندها وساوس واللي عندها إحساس بأنها ممكن تقهر، الأشياء دي كلها ها بتذهب من القلوب بطمأنينة. ليه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك يطمئن وتبعدي عن نفسك هذه الوساوس امتى؟ لو ذكرت الله بطمأنينة قلب. فلما تذكري الله بطمأنينة قلب يحصل لك الايه؟ الا وذكر الله تطمئن القلوب. لما ذكرت الله بحضور نفس وحضور القلب حصل الطمأنينة في القلب. ليه؟ لانه معاكي. هاتي الايه مع الحديث. الله يقول الا وذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث يقول وانا معه حين يذكرني. طب خلي الجمعان كده على بعض، يبقى الايه يحصل لك طمانين قلوب مع الذكر، بس بشرط ايه؟ ومع حين يذكرني. يبقى بتذكري الله بحضور القلب تقوم تحصل لك ايه؟ طمانينة القلب. يبقى ذكر الله بحضور القلب تحصل طمانينة القلب، مفيش بقى وساوس ولا الخوف ولا الهلع ولا التفكير في الحاجات الوحشه ولا مش عارفه ايه الحاجات اللي بتتعب القلوب دي وتخليك عايشه في قلق واضطراب ومفيش احساس بالامان، هتلاقي راحت القلب مطمئن. جميل. يبقى ده ذكر الله ليكي، لانه وانا معه حين يذكرني. فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ادي بقى شاهد الحديث النفس يعني. فان ذكرني في نفسي يعني ايه؟ تذكر بقى في نفسك كده قاعده ما فيش صوت عالي، لكن قاعده بصوت منخفض، او ان انت بتفكري في عظمة الله وملكوت الله وبنعم الله وعطاء الله وجلال الله، ها عمالة تذكريه في نفسك كده، ها الله يذكرك في نفسك. يبقى أثبت النفس هو صفة ثابتة لله سبحانه. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، احنا نذكر الله دلوقتي في ملأ، قاعدين في المجلس نذكر الملأ، الله يذكرنا الآن وبكل يقين في ملأ خير من أنا هو ملأ الملائكة ملأ الأعلى فوق، الله يذكرنا الآن في الملأ الأعلى. يبقى عندك اليقين ده عشان تاخدي الجائزة، لان انا عند حسن ظن عبدي بيه، لو تظن ان الله يذكرك دلوقتي بقى يذكرك، لو تظن ان هو ما بيذكرك ليش مش يذكر. انا عند حسن ظن عبدي بيه كان خيرا فلا وان كان شرا فلا. تظن ايه في الله؟ تظن ان موعود الله حق وموعود رسوله حق، والله سبحانه وتعالى وعدك قال لك لو ذكرتني هذكرك، خلاص وعد الله لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده. جميل. الله لا يخلف وعده، وعدك من انت لما تذكري في ملأ هيذكرك في ملأ اعلى منه. احنا الان نذكر الله في ملأ، يبقى عندنا يقين نذكرنا في الملأ الأعلى، ودي مبشرات. مبشرات مبشرات بإيه؟ لما تذكرها في الملأ الأعلى وربك يذكرك في الملأ الأعلى فيها إشارة وبشارة إن شاء الله يكون مغفور لنا وإن شاء الله يغفر لنا وإن شاء الله يتجاوز عن سيئاتنا. يبقى دي بشارة جميلة، ودي من فوائد مجالس الذكر. الشاهد قال في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، اقترب مني شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإذا جاءني مشيا أتيته هروا. الحديث الشاهد انه قال في نفسي، بس انا حبيت اشرح الحديث ده، فوائد عظيمه جدا. حديث طبعا يحتاج شرح اكتر من هذا، بس انا شرحه بصدد الصفات مش بصدد شرح الحديث، خدت على راجل الاجمال، ولا الحديث يحتاج الى بسط لانه حديث رائع. وكفى بها نعمه ومنا وفضل ان ملك الملوك الملك الحق الله الله العلي الاعلى يذكرنا في ملأ الاعلى، كفى بها نعمه. والله لو ما فيش في المجلس حاجه خالص، وما فيش في الجلسه دي حاجه خالص تطلع بيها ولا اي فايده، لما الله الآن يذكرك في الملأ الأعلى ملأ الملائكة، ها والله كفى بها نعمة وشرف، شرف عظيم لا يناله يعني كثير من الناس. أين الناس الآن؟ وأين العباد؟ وأين المسلمون؟ أسأل الله يعني أن يرحمهم ويعفو عنهم، لكن هذا فضل وشرف منا من الله أن يجلسنا هذه الجلسة وتفضل علينا هذا الخير العظيم. طيب ده كده النفس. بعد كده بينتقل المصنف لحاجة تانية برضو من اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللي رؤية المؤمنون المؤمنين رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. لابد أن تعلمي أن المؤمن هيرى الله يوم القيامة، ما فيهاش أي شك، ودي من أعظم النعم على الإطلاق، أعظم دخولك الجنة وأعظم من نعيم الجنة وأعظم أن أنت تستمتعي بالنعم والعطاء في الجنة أن طال وجه الرحمن. ودي الأشياء يعني مشمر إليه المشمرون وسعى إليه المجتهدون، ويعني قرة عين المؤمنين أن يروا الله رب القيامة. يجي المعتزل ينعك من هذه الصفة العظيمة أو النعمة العظيمة ويقول لك لا المؤمن ما يشوفش ربنا يوم القيامة، أعوذ بالله. طب إن شاء الله تحرم أنت بقى من هذه الرؤية، أنت تحرمنا من هذا الخير، ويقول لك لا لا نرى الله يوم القيامة. إزاي وربك يكون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة وهي حسنة إلى ربها ناظرة واضحة وضوح الشمس، لا نراها في الدنيا. أعتقدها في السنة جماعة، لا أحد يرى الله في الدنيا مطلقا، حتى لو في المنام ممكن تري رؤية منامية، يأتي الله لك في المنام في صورة غير صورتها، لكن في الصورة الحقيقية لله تري الله في الدنيا محال أبدا، مش ممكن. ده كلام يعني معروف، وقال لموسى لن تراني، هم استدلوا بإيه؟ وقال الله تعالى لموسى لن تراني، أيوة لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. طلب موسى من الله لما كلمه الله سبحانه وتعالى عند جبل الطور، قال ربي أني أنظر إليك، قال لن تراني. فيبقى إذا ما قال لن تراني إليك في الدنيا، هنا هو بيطلب منه أن يراه في الدنيا، لا ما فيش في الدنيا رؤية لله، ده غيب. لكن أنا أرى الله في الآخرة، الله في الآخرة ده إجماع من السنة وجماعة، وأحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من الأحاديث المتواترة. أنا شرحت قبل كده يعني حديث متواتر، خلاص عرفناه. من الاحاديث المتواتره. يعني تواتر عن اهل السنه والجماعه رؤيه الله، رؤيه الله، رؤيه المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامه. النهارده جاي انت تقول لي لا ما يراش الله، ازاي الكلام ده؟ وحتى لو الحديث مش متواتر، بس عشان عايز انبه على المساله دي، لانه اهل البدع والاهواء منهم المعتزله ومن شبههم عندهم ان كانش الحديث في العقيده متواتر ما ياخدوش بيه. يعني من صفات اهل البدع المعتزله ومن شبههم يقول لك الحديث لو ما كانش متواتر درجه صحه الحديث، انه حديث متواتر لا اثبته في امور الاعتقاد، ده بلاد. لان انت عايز تمسك الدين، طب هم لجوا للمساله دي ليه؟ عشان الصفات والحاجات اللي مش على هواهم ينفوها، يقول لك ده حديث احاد ما اخدش بيه، ها زي الغضب والسخط والكلام ده، ده حديث احاد ما اخدش بيه وانفي صفات الله. حديث طالما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الموضوع. وطبعا مساله اثبات الاحكام بالحديث المتواتر دي مساله كبيره مش هخوض فيها، لكن عايز اقول انه رؤيه المنير لربهم يوم القيامه ثابته بالكتاب والسنه واجماع الائمه، ولا ينفي رؤيه الله لرؤيه المنير لربهم يوم القيامه الا مبتدع ضال مضل. اما اهل السنه جماعه قاطبه يثبتون رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابه وقال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه قال لهم يوم القيامه، طبعا احاديث انكم سترون ربكم دي بعده متون، يعني عشرات الاحاديث او اكثر يعني الحديث كثيره جدا مروي في انكم سترون ربكم، فحتى تلاقي المتن مختلف من روايه اخرى في البخاري وفي مسلم وفي غيره. كان يجلس مع الصحابه وبين لهم واكد لهم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قاعدين والقمر باين، شايفين القمر؟ انتوا ترون يوم القيامه ترون الله كده زي ما انت شايف القمر. يعني تشبيه طبعا رؤيه برؤيه، مش مرئي بمرئي، يعني مش بيشبه ربنا بالقمر، لا، يعني زي ما انت شايف القمر ما عندكش مشكله، يوم القيامه تشوف ربنا بسهوله جدا ما عندكش مشكله. رؤيه بايه؟ برؤيه. هترى لا تضمون، يعني ما يضمنش بعضكم على بعض، لان احيانا لما تكون حاجه مش واضحه قوي تلاقي واحد يقعد فوق الثاني والثاني يقعد فوق الثالث مش شايفين، فايه؟ عايزه تشوفي كده، يعني انا بتكلم مثلا في زحمه هناك فتلاقي واحد عماله تيجي شمال وتيجي يمين عشان تشوفني، الموضوع صعب. قال لهم لا، ده انتوا هتشوفوا ربنا بسهوله جدا يوم القيامه، زي ما انت شايف القمر كده هتشوف ربنا، ما عندكش مشكله في رؤيه القمر، مفيش واحد بيتضم على الثاني، كذلك يوم القيامه ترون ربكم سبحان الله. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسئله كثيره جدا، حديث كثيره جدا. وقال صلى الله عليه وسلم واسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا، كان بيسال الشوق الى لقاء الله، والشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى النظر الى وجه الله، كان يقول اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، يعني لا ضراء حاجه تضرني ولا تفسد عليها ديني، ولا فتنه اتفتن في الدين ونعوذ بالله فالانسان يموت على غير التوحيد، نسال الله السلامه. فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولي الاحاديث ثابته وبلغت حد التواتر كما قلت، والايه صريحه واضحه في القران، فايه يعني ايه ايه المانع؟ ما فيش مانع غير هو الهوى، نعوذ بالله من الضلال. صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، روى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه نودي يا اهل الجنه ان لكم عند الله موعدا لم ترون، فيقولون ما هو؟ الم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنه؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه، قال فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه، ثم تلا للذين احسنوا الحسنى وزياده. رواه الحديث في مسلم. يعني ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخور كان اهل الجنه الجنه يقول لهم لا ده ليكوا حاجه انتوا لسه ما خدتوهاش، يعني ليكوا حاجه ربنا وعدكم بيها لسه ما شفتهاش. فاستغربوا يعني ايه بيض وجنه وجنه النار وادخلنا الجنه، عايزين يعني انا عاوز يقتل كده يعني بقى، فمن زحزح عن النار يدخل الجنه فقد فاز، فان احنا اصلا زحزحنا عن النار ودخلنا الجنه وبقى شايف نعيم الجنه والقصور والاكل والطعام والشراب ونعيم الجنه، فيستغربوا يقولوا يعني ايه اللي ناقص تاني؟ فاضل ايه؟ ده احنا يعني دولنا كل النعيم، فيقول لا لسه في حاجه، فيكشف الله سبحانه وتعالى عن عنه الحجاب، فطبعا اعظم شيء اعطوه النظر الى وجه الله. فازاي انتوا يعني تنفوا هذه المساله؟ طبعا ده مصيبه. لا اعطوا شيء احب اليهم من النظر الى الله سبحانه وتعالى. طبعا الامام احمد يقول من قال ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر. بس يعني اقف عند قول الامام احمد اللي اورده هنا، وقال الامام احمد من قال ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر، ده قول المصنف. طبعا بعقب على قول المصنف او بشرحه. المصنف حمداني المذهب بيقول قول الامام احمد، يقول من قال ان الله لا يرى في الاخره قد كفر، شرط انه في اجتماع شروط واتفاق معين. عند اهل السنه جماعه لا نكفر احد الا باجتماع شروط واتفاق معين، ولا ندخل في مساله التكفير. طب ليه الامام قال كده؟ قال هنا بيبين لك الحكم، لكن لما اجي اسحبه على الشخص لابد ان انا في عذر الجهل. يعني هو الامام هنا بيقول لك ايه؟ اللي بيقول ربنا مش هنشوف يوم القيامه ده كافر، ده حكم، حكم عام. لكن عشان اقول فلان طلع في التلفزيون بيقول مش هنرى الله يوم القيامه، اقدر اقول على فلان اللي طلع في التلفزيون كافر؟ لا. طب ليه؟ مع ان الامام احمد قال قد كفر. لا، هو بيقول الحكم، لكن عشان الحكم ده اسقطه على الشخص ده لازم الاول اقيم ايه؟ الحجة عليه. يمكن عنده تلبيس مش فاهم، تعلم على ايد شيخ معتزل فهمه غلط، حد اقول له الاحاديث. لابد ان احنا نلتمس الايه؟ الاعذار، وليه بقى في عذر بالجهل. لكن اكفر المسلمين كده عمال على بطال؟ لا، ما ينفعش، مش عقيده للسنه يا جماعه ابدا. لابد ان انا يكون عندي في ايديا دليل قوي جدا عشان. طب بس هو بيقول مش هنرى الله، ماشي، جاهل ما قراش النصوص، عنده مشكله. طب الامام احمد كان يقول من قال القران مخلوق فقد كفر، ده حكم الامام احمد. لما سجنوا المعتصم وراء المأمون، وبعدين معتصم مأمون، وبعدين معتصم، وبعدين وراهم الايه؟ الواسط، ثلاثه ورا بعض، يسجنوه ويضربوه ويعذبوه عشان يقول القران مخلوق وهو يقول القران كلام الله. طب ليه الامام احمد ما كفرش الائمه الثلاثه دول؟ نفس التكفيرين يقعدوا معانا ويسمعوا الكلام ده والله. طب ليه ما كفرهمش الثلاثه؟ مع ان الائمه هي بتقول القران مخلوق، وهو بيقول من قال القران مخلوق فقد كفر، بحكم العلم قاطبه. اللي يقول القران مخلوق يبقى كفر، لان القران كده صفات الله، دول صفات الله مخلوقه، ربنا مخلوق، استغفر الله العظيم، فكافر. طيب يبقى انت دلوقتي بتقول القران مخلوق، يبقى انت سبت ان صفات الله مخلوقه، مصيبه. الامام احمد يقول كافر، طب ليه ما كفرش الائمه الثلاثه دول، الحكام الثلاثه اللي كانوا بيحكموا ورا بعض، المأمون وبعدين المعتصم وبعدين الواسط، على مدار سنوات طوال ولم يكفر احد منهم. ولما سالوه لماذا لم تكفر المعتصم اللي جلدك وحبسك ده؟ قال عنده شبه التاويل. يعني حكام علماء السوق التفوا حواليه وقالوا له لا القران مخلوق. فلما قالوا القران مخلوق وجابوا اللي قالوا لا هو عنده شبه التاويل، بعض علماء السوق ضحكوا عليه على هذا الحكم وقالوا له اللي انت فيه صح، ها، وما انت فيه ان القران مخلوق انت الحق، والامام احمد هو الايه؟ هو الكذاب اللي عايز يفتري على دين الله. فمن هنا الامام احمد التمس العذر ولم يكفره، ولم يكفره، مع ان هو اتى بقول ايه؟ عند الامام احمد كافر. افهمي بقى، ودي حته مهمه جدا، فرق ان انا اكفر اقول فعل الكفر وفعل الكفر، في فعل الكفر وفي ايه؟ فعل الكفر. الفعل ده كفر، لكن فاعله الشخص نفسه لا، ما كفروش. لازم الاول اشوف اجتماع شروط واتفاق موانع من اقامه الحجه، ازاله الجهل، مفيش شبه التاويل، مفيش اكراه، مفيش في حاجات كتير قوي تخلي الانسان يقع في غلط. يكون عنده شبه التاويل، الامام احمد قال لا عنده شبه التاويل مش هكفره. ليه؟ انما انت بتقول من قلب القران فقد كفر، قال لا عنده شبه التاويل، في ناس حواليه ملبسين عليه الامر فما اقدرش اكفره، وما كفرش الائمه الثلاثه. الحكام الثلاثه اللي هو اللي كما قلت المأمون والمعتصم والواسط، الثلاثه كانوا يقولوا خلق القران ولم يكفروا الامام احمد. والامام احمد اسمه ايه؟ شاب من اشد ائمه السلف. معروف الامام احمد شديد، حتى لو حد يكلمك يقول لك ده انت حنبلي، يعني شديد ما عندوش تفاهه، ومع هذا لم يكفر. ليه لم يكفر؟ كما قلت لابد العذر به الجهل. شاهد انه كان ده حكم الامام. فهنا عبد الغني المقدسي رحمه الله قال في هذه المساله، نقل قول الامام احمد انه من قال ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر، اراد الامام عبد الغني المقدسي ان يبين الحكم مش الاشخاص. ودي مشكله اللي بيذاكر لوحده، مشكله تجيب الكتب وتذاكر لوحدها وتقول لك ما انا قدام الكتاب، ما هي بتقول اللي في الكتاب، ما انا اقعد اقراه. بس ما تموري على حاجه زي دي مش تعرفي، اهو كفر وتخرجي تكفري المسلمين، ما مش ممكن، لان اللي كان شيخه كتابه ضل واضل، ما فيش كلام. وذلك سبحان الله بالمناسبه، يعني واحده من اخواتي اللي تدرس فكر التكفير، واحده من المعاملات عندي بتكلمها بسالها، قلت لها يا بنتي انا سامعاكي بتفسري ايه؟ قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انتوا كده كعوام ولسه جداد، الايه معناها ايه؟ واحده كده ترفع ايديها تقول لي يعني ايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوه؟ معناه ايه؟ قولي يا حبيبتي.
يعني انا لازم انفق اللي انا بحبه عشان
انال. اللي هو زي ايه يعني الانفاق ده؟ الفلوس، الفلوس، الاكل كده، مش كده؟ يعني ده المعنى. في حاجه ثانيه؟ طب شوفي الاخت المفسره بتاعت القران قالت لها ايه؟ قالت لها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، معناها ان انت لو ما جوزتيش جوزك لواحده احسن منك تبقى انت مش هتنالي البر. اكلم ما تحبوه وانت بتحبيه يبقى تنفقيه، هو زوج بينفق؟ شفتوا ضحكته ازاي؟ لا انت شايفه الضحك ازاي؟ اهو ضحكته وانت لسه في البدايه، لا درست علم ولا حاجه، بس حاجه تضحك. هو الزوج بحطه تحت الانفاق؟ اه ده صوره من صور الانفاق. من صور مين قال لك يا اختي الكلام ده؟ قالت لها مين قال لك الكلام ده؟ قالت لها انا قاري 25 كتاب. وبعدين قالت لها طب فين بقى في الكتب اللي انت قريتيها الكلام ده اتقال؟ قالت لها لا ده فتح من الله عليا. يا ربنا فتح عليها دون السلف والخلف والصحابه والتابعين وتابعي التابعين وابن عباس وابن مسعود وكل اللي فسروا الايه، كل دول ما فهموش، كل دول ربنا ما فتحش عليه. يعني ربنا قفل على ابن عباس وما فتحش على ابن مسعود وما فتحش على الصحابه وما فتحش على البخاري وما فتحش على الائمه، لكن فتح عليها هي بقى حاجه جديده. انا بحكي لك الضلال، ما خلي بالك كمان ده التدبر دلوقتي عدسي ولا حرك. اياك واحذري دروس التدبر، احذري، لان الشطط فيها والضلال على اعلى مستوى خطه مكثفه لضياع كتاب الله، خطة مكثفة لضياع كتاب الله. اللي كله دلوقتي انا هتيجي بتقولي كده، تقولي تدبرت وربنا فتح عليا، هو كتاب الله لعبة؟ هو انت تتدبر ولا تدبر؟ مين انت ومين انا؟ القرآن يفسر، يفسر القرآن، يفسر بالقرآن، يفسر بالسورة، يفسر بأقل أئمة كما يقال في كتب العلوم القرآن قاتبة. افتح أي كتاب علوم القرآن وشوف الأئمة بيقولوا إيه على التفسير. القرآن أول طريقة في القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بأقوال الأئمة الأكابر من الصحابة ثم التابعين اللي خدوا عن الصحابة، هكذا يفسر القرآن. لكن أنا أجيب عقلي دلوقتي أقول لك أنا الله ما دوصات من فوق أجوز زوجي واحدة أحلى مني يبقى أنا ما بريش إيه؟ ما هذا الضلال؟ دي معلمة قرآن متصدرة بتدرس تدبر. أنت متخيلة؟ مأساة، والله إحنا في مأساة. فعشان كده بقول لك سبحان الله، حاولي على قد ما تقدري وأنت في مجالك هذا تكوني داعية في اللي انت بتقوليه. يعني انت دلوقتي ميعادك معايا شهرين ثلاثة، هتقولي انا ما عنديش علم، ما انا ما قلتلكيش اقعدي هاتي ناس وديهم درس، هتعرف ضلال ما بعده ضلال، لان ما عندكيش لسه الآلة ولا عندك العلم. لكن انا بقول لك بشري الناس باللي انت عرفتيه، خدتي معايا حاجات في الطهارة قدامك الكتاب، علميه وفق الطهارة، علمي الناس الغلابة ازاي تتوضى وتصلي، علميها ازاي تقول سبحان الله. انا قلت لك النهارده ها ما بقولكيش كلميها في الصفات، بس كلميها في معنى الشكور انت خدتيه، اللي انت خدتيه، اللي انت عرفتيه. كلمي جيرانك واصحابك اللي حواليك باللي انت عرفتيه، ما قلتلكيش روحي هات كتاب ودرسي، ده يبقى ضلال وهتحاسبي لان ما عندكيش علم. ما قلتلكيش اتصدري واعملي درس، ما حصلش. لكن انا دلوقتي عندي جيران واهلي وعمامك وخلانك، الناس اللي حواليك، انت كنت تبقي داعيه في اللي حواليك لغايه ما ربنا يرزقك العلم بقى وتتصدري مجالس، لان ممكن ما يكونش عندك ملكه الالقاء او ملكه التدريس. هل معنى ان كلنا نبقى مدرسات؟ مش هيحصل، ما اردش ربنا هذا. جميل، يعني اقعد كده مكاني احط ايدي على حد طول عمري اسمع وما اقولش حاجه؟ لا ما ينفعش. ده ربي بيقول كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على واحد واحده فينا كلنا، مامورون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس في حدود علمك. انت دلوقتي خدت مني الهدوء وعرفتي مثلا انواع الافرازات، تسيبي جارتك عايشه بافرازات غلط، ماشيه بنجاسه، بتصلي غلط والمسجد نازل عليها ومش عارفه وانت قاعده ساكته، ينفع؟ لا هنتحاسب على الكلام ده. بدل ما تقعدي تتكلمي معاها في خيله وقالوا تدخلوا في غيبه ونميمه وتقعوا في بعض، علميها وقولي لها تعالي ده احنا عندنا ثلاث انواع افرازات، واحد اثنين ثلاث، وسمعيني انت خدتيه في الكتاب، الموضوع صح. طب انا نسيت، افتحي الكتاب واقراه. بس عرفيها ازاي تتوضا، صلاتها هتروح، عرفيها ازاي تصلي، علميها ازاي كده، عشان زي ما انتم شايفين الضلال قد كده والناس في غفله ومفيش. والمشكله المصيبه الطامه الكبرى بقى ان الدعاء دلوقتي اللي بيضللوا الناس، يعني الناس اصلا في ضلال وكمان اتسلط عليهم دعاء يضللوه. مأساة. فانت حاولي اعملي حاجه، حاولي تعملي حاجه، علمي الصلاه اللي اتعلمتيه، علمي الوضوء، علمي زي ما قلت لك سمعت اسم الشكور، يعني ايه الشكور؟ كتبت وراي كلمتين بعد كده الموقع هيبقى موجود عندك، دلي على الموقع، ادخلي اسمع الدروس الصوتيه. ادخلي اقري اي مقال، عامله مقاطع صغيره كده مثلا نص صفحه، كتب ايمانيه، ادخلي على موقع هات الكتب واقريها، هات الدروس واقريها، انا وغيري، مش انا موقعي بس، انا وغيري، بس مواقع تكون متاكده منها لان الضلال بقى كتير. يعني حد من المشايخ تكوني واثقه بعلمه، ادخلي واسمعي وشوفي، علمي الناس اللي انت عرفتيه. لكن ما ينفعش اقعد مكاني كده عمال انا اتعلم وانقذ نفسي والمهم انا وانا هعمل ايه يعني بس بشوف انا مشاكلي ماشي الكلام ده ما ادراكي عسى بان انت تنقذي واحده جارتك او قريبتك او زميلتك في الجامعه لانها ماشيه على نجاسه مش عارفه تتوضا مش عارفه تصلي وماشيه غلط وبغيبه ونميمه عقوق ام اي حاجه من ساعتين عقوق الام النهارده روحي ايه قولي صاحبتك انا سمعت ان عقوق الوالدين ده مصيبه وما ينفعش كلام امهاتنا كده تاني نتريق عليهم وهاتي الكلمتين اللي قلتيهم هياخدوا منك ايه ولا حاجه بس بلغي اللي انت سمعتيه جزائك هيبقى عالي قوي ايه هو ربك هيعلمك اللي انت ما عرفتيهوش الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل انت بتزيدي جهل المسلمين وحريصه على ان اختك صاحبتك في المدرسه ولا في الجامعه ولا جارتك ماشيه بجهل مش عارفه وضوء ومش عارفه صلاه ومش عارفه كذا انت بتعلميها اللي اتعلمتيه ربك هيعلمك وزياده وهتبقي في زياده وبعدين قعدتك معاها حسنات ميزان حسناتك شغال كل كلمه بتقوليها الملائكه بتسجلها ليكي ما ينفذ من قول الا لا يقيمه اعطيك كل كلمه عملتها ليها صلي الملائكه بتكتب اعملي كذا الملائكه بتكتب انت عماله تجمعي في حسنات وجمعي في صلاه دي حاجه الحاجه الثانيه ربك راضي عنك لان احنا بنقول الرضا اهو مش من صفات الله العمل ده يرضي الله فربك راضي عنك في هذا العمل الحاجه الثالثه ان ربك يرزقك علم ما لم تعلم وزي ما كده انت زلت جهل اختك المسلمه ربنا يزيل جهلك في امور ثانيه مش عايزين نبقى انانيين الانانيه صفه ربنا ما بيحبهاش الله سبحانه وتعالى يثني على الصحابه يقول اصرون على انفسهم وكان فيهم خصاصه خلي عندك حته الايثار وانك تهتمي بالمسلمين ويبقى همك المسلمين ما دام همي هجيب ايه وهلبس ايه واروح فين وهاكل ايه هذه الهموم اللي هتزودك هموم طول ما انت بتفكري في همومك هتزيد الهموم عارفه لو انت كان همك الناس ربك هيرفع عنك الهم اللي عندك لن اصبح والاخره هم كفى الله هم وجعل غناه في قلبي واتته الدنيا راغبه ومن اصبح والدنيا همه جعل الله فكر بين عيني خلاص وشتت عليه شمله ولم ياتي من الدنيا الا ما قدر له والله لو عرفت الحديث ده ما تهتم بامر دنيوي يبقى انا صبح الصبح كده وصحي هم الاخره اصلح نفسي واصلح الاخرين واروح لجارتي وانا عندي مشاكل وابني تعبان ومتخض مع خطيبي عندي مصايب بس ما تخلفش عن الدعوه اخرج انا عايز اسال سؤال هم الصحابه ما كانش عندهم مشاكل خالص يعني حياتهم كانت جنه مثلا فمش لاقيين حاجه خالص ولا مشاكل فكانوا بيخرجوا يدعوا الناس ويحسوا الناس على الخير ويدخلوا الناس في دين يلاقوا افواجا ده نتيجه انهم ما عندهمش مشاكل لا والله البيوت كلها مشاكل وعندهم هموم واضطهادات وكانوا بيعذبوا وكانوا لكن ما توقفوا ولا تخلفوا عن الدعوه ما تخلفوش عن الدعوه مش معنى انا عندي مشكله في بيتي افضل اي ما نايمه عايشه في المشكله اي منين عايشه في المشكله الاقي واحده تجيلي صاحبتي تزورني احكي لها المشكله تليفوني يرن اقول المشكله قاعده سرحانه بسرحانه في المشكله هتزيدي هم بنص الحديث ومن كان اصبح والدنيا همه احفظيها شتت الله عليه شمه مشتته ها وجعل فقره بين عينيه تبقى دايما حاسه بالفقر ما عندها النعم ولم ياتيه من الدنيا الا ما قدر له مش هيجيلك من الدنيا الا ربك قدره مش هيجيلك دون هو مقدر لك المشكله دي اسكتي بقى اخدت من الاسباب وما اتحلتش فوضي امرك من الله واخرجي للدعوه اشتغلي روحي لجارتك بس مش عشان تحكي لها مشكلتك زوجك عمل فيك والبنت عملت لا روحي لجارتك عالميها افرازاتك وانك بتصلي على نجاسه وخلي بالك طولك بس مش عارفه ايه نصيب بقى من الدنيا هتفضل في مشاكل الدنيا مش هتخلص خلينا في اخرتنا وفتحي باب اخره وهديها على الاخره وحببيها في الدرس وسمعيها الدروس وقولي لها كلمه من اللي اتعلمتيها عارفه انت بتعملي كده الهم اللي عندك هيروح حتى لو المشكله ما راحتش يعني كان ممكن تظل المشكله ما قلت الصحابه عشان المشاكل ما كانوش عشان ملائكه بس همك انت على اصلاح المسلمين اللي هيموتوا دلوقتي وهي ميته صلاتها ما فيش ولا صلاه ما بتصليش او بتصلي على نجاسه او بتصلي وتقرا الصلاه فما بتبرميها في الشهر بتنقذي مسلمه من النار فانقاذك لمسلمه من النار هيكون جزاؤه ايه؟ ان ربك يكفيك همك حتى لو المشكله ما اتحلتش هيبقى فيه سكينه ورضا وما انتش زعلانه وما انتش مهمومه طب انا قاعده مشغوله بنفسي ومشكلتي ومشاكل العيال والبيت والدنيا هتفضلي قايمه نايمه قاعده شايمه في المشاكل ومش هتتحل لان ربنا اراد هذا افهمي الكلام وعي كويس ها وابقي دعوه اخرجي من هنا قولي لا والله ما سيب المسلمين على هذا الحال انا جالي فيديو امبارح من امبارح النهارده انا عيانه تقريبا يعني انا بتكلم كده بقول لا الله لكن حالتي كانت مش أسوأ ما يكون اتبعت لي فيديو المذيع ماشي في الشارع بيسال الاطفال الصغيرين اللي لسه 5 ابتدائي صغار ده اركان الاسلام ايه ولا واحد رد عليه قل الله احد واحد كبير شخص ملتحي قل الله احد صوت الاخلاص اسمها ايه هي صوت الاخلاص يقول له ما اعرفش بس انت قول لي حته وانا اكمل ها يعني انت متخيله المنظر شحطه طول بعرض مش عارف صوره الاخلاص هي ايه، مش عارف. قبل كده بيسالوا الولاد الصغيرين في 5 و6 ابتدائي المفروض ياخدوا الكلام ده اركان الاسلام ايه، مش عارف اركانه ايه. راحوا بقى على الصعيد مين نبيك، مش عارف اسم النبي صدقه ولا صدقه، يقول له عيسى وموسى مش عارف اسم النبي. طب اقري فاتحه الكتاب، والله انا مريضه من امبارح، ويعلم ربي انا بتكلم ازاي ودماغي مربطه من تحت البتاع بالصداع مش قادر اصدق اسم. يقول له ايه انا فتحت الكتاب للناس، قالت له يا عم احنا بهايم عايزه بهايم. ولا طب ايه فتح الكتاب، مش عارفه تقرا فتحت الكتاب، بلغت الستين هتموت على كده، وهيموت على كده. وقف الرجاله والنساء قريه باكملها بهذا الحال من كره الصعيد، فانت في نعمه كبيره جدا ربنا ازال جهلك وعلمك. طب اعملي حاجه، طب اشكري النعمه. ما هو شكر النعمه ايه؟ ان انا ادي بقى، مش ان انا اخدته وخلاص. لا انقذي حد من دول، القصة حتى من دول الأطفال الصغارين في المدارس نتيجة إيه؟ قاعدة قدام التلفزيون والماديات ولعبة البلاي ستيشن، العيال في ستة وابتدائي وكبار، ويقفوا بنتي وقفة في كبيرة وشكلها في الجامعة يقول لها أركان الإسلام إيه؟ تقول له أركان الإسلام حج وعمرة وزكاة مش عارفة كده، مش عارفة أركان الإسلام دي. لو ماتت دلوقتي وسئلت في القبر من ربه ومن دينه ومن نبيه هترد تقول إيه؟ والله ما ترد، والله الذي لا هو أنا بحلف غير حادثة مش هترد. هترد تقول ايه طيب؟ زي مش عارف اركان الاسلام، يبقى انت عرفت ربنا؟ طب انت عرفت نبيك؟ عرفت حاجه من السنه؟ الامه بتحترق، الامه يقينا بتحترق، حاجه تبكي بدل الدموع دم، والله بدل الدموع دم نبكي على الامه وحوالي الامه رجال ونساء وشباب واطفال بتتربى للنار، الاهالي بيربوا ولادهم للنار، احسن مدرسه واحسن مدرس عشان يرجعه ويجيبه خليه حاجه عاليه قوي بعدين للنار، الاهالي بيربوا ولادهم للنار. مش مهم صلى ولا ما صلاش، مش مهم يعرف نبيه ولا لا، مش مهم يعرف رب ولا لا، المهم ان هو يبقى في مدرسه. يعني عايز اقول لحد يعمل حاجه، كل واحده تعمل حاجه بتقدر تعملها ان شاء الله تنقذي ولد ولا بنت صغيره في المدرسه. هاتي في بيتك بنتين صغيرين ولاد الجيران علميهم القران، علميها تصلي من صغرها عشان ما تطلعش في الشارع ضايعه عليها من ده بشيها، امها ما ربيتهاش ربيها بتقول لك جارتك اكيد في العماره عندك جيران صغار ولاد صغار بنات صغيرين اكيد عند الجيران، ما تقوليش ما فيش حد حواليك، كلنا حوالينا ناس وكل اللي حوالينا ضايعين الا قليل، هاتي ناس الضايعه دي وعلميهم حاجه، لانه يعني مأساة مأساة. امه محمد، امه محمد مش عارفه اسم محمد صلى الله عليه وسلم، دي قريه ده مذيع مش بالميكروفون من واحد لاثنين لثلاثه لاربعه يقولوا مين نبيك؟ مين اسمه ايه؟ مش عارف صدقه ولا تصدقي، صدقه ولا تصدقي، مش عارفه اسم نبيك ما بتصليوش، مش عارف تعرف فتح الكلام ده ولا بتصلي؟ تقول لها اه مكسوفه طبعا، المذيع بيقول لك انا مكسوفه بتصلي ايه؟ لو انت عارف فتح الكلام ما تعرفش فتح الكتاب، مش عارفه فتح الكتاب. الله المستعان نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعلمنا وجعلنا نفعل ما علمنا ورجعنا نفع المسلمين. اذا كنا الله خيرا.